بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة عليكم السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة والدعوة الحسنى. والدعوة الحسنى والمثل الأعلى والدعوة الحسنى. الدعوة هنا جاءت بأحد معنيين أو بكليهما. المعنى الأول أنها من دعا يدعو دعوة، أي بمعنى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أهل الدعوة الحسنى. هم أهل الدعوة الحسنى يعني بحسب المغار. وسأل القرية والدعوة الحسنى أي أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أهل هذه الدعوة الحسنى، فإنهم أحسن الدعاة عليكم السلام. فإنهم أحسن الدعاة وهم الداعون بأحسن وجه عليكم السلام إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التقوى، وهم ومن توجه إليهم سلك طريق الجنة وهو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق السعادات، والذي لا يسلك طريقهم فهو من الأشقياء. إذن هم دعوا الله تبارك وتعالى بأحسن بيان، بأبلغ بيان، بأطرف لسان. هم الذين هدوا الناس بالحجج القاطعة والأدلة المقنعة، فكانوا كسيدهم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأحزاب الآية 46 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه. إذن أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام جعل الله الأئمة الدعاة إلى التقوى. أهل البيت عليهم السلام جعلهم الله الدعاة إلى التقوى. إذن أهل البيت عليهم السلام هم الدعاة إلى الله تعالى بالدعوة الحسنى. الدعوة الحسنى هذا المعنى الأول. المعنى الثاني والدعوة الحسنى أي أن تكون الدعوة بمعنى الدعاء. أن تكون الدعوة بمعنى الدعاء. يقال دعوت الله أدعوه دعاء ودعوة، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير. فبعض الأحيان إحنا قلوبنا تقبل على الدعاء. ترى الإنسان يقبل على قراءة مثلا المناجاة 15 أو دعاء التوسل وهو من الأدعية العظيمة الذي يقرأ لينا الأربعاء، أو أدعية الأيام أو دعاء كميل أو دعاء السماك أو دعاء الندبة أو دعاء مكارم الأخلاق، أدعية عظيمة. بعض الأحيان النفس تقبل عليها، ولكن بعض الأحيان النفس فلا بد لنا أن نسأل لماذا بعض الأحيان لا نقبل على الدعاء. بعض الأحيان أنت تستأنس بسماع صوتك في الدعاء، وبعض الآخر أنت بس تقرأ دعاء تريد تكمل بسرعة، بس تريد تخلص قلب أوراق خلصت وبعد خلصت وبعد. هذه الحالة ما هو السبب؟ يعني هنا خلونا نتأمل ما هو السبب أننا في بعض الأحيان نقبل على الدعاء وفي بعض الآخر لا نقبل على الدعاء. روايات كثيرة وردت في الدعاء أنه الله تبارك وتعالى يحب سماع الموت، يحب سماع صوت الموت. هل معنى أنه إذا الإنسان لم يقبل على الدعاء أن الله تبارك وتعالى قد كره سماع صوته؟ وعندنا هذه الروايات أن المنافق إذا دعا الله يقول الله للملائكة أعطوه ما يريد، لا، فإن هذا صوت أكره أنا. بينما المؤمن عندما يدعو يقول استغفر الله تبارك وتعالى دعوه، وقد يؤخر استجابة الدعاء 40 سنة كما في بعض الروايات. لماذا؟ يقول لهم هذا صوت أحبه أنا، هذا صوت أحبه أن أسمعه. ثانيا لمن أحب الله سماع صوته وأعطاه الصبر وأعطاه الإيمان. إذن لنتأمل لماذا في بعض الأحيان نفوسنا لا تقبل على الدعاء. ورد أيضا أن الله إذا أراد أن يسلب التوفيق أو يسلب نوره وبهاءه وإلى آخره ما حافظ حد النص من العلماء سلب منهم حلاوة مناجات. حلاوة المناجات رزق، شلون العافية، شلون الفلوس، شلون المرأة الصالحة، حلاوة المناجات. بعض الأحيان الإنسان يحلو له المناجاة ويقرأ دعاء بعد دعاء بعد دعاء، وعندما يطرق عليه شخص الباب أو يكلمه أو يتصل به يعتبره إنسان مزعج قد أزعجه. وبعض الأحيان لا، الإنسان ما يقرأ. هذه حلاوة المناجات رزق، قد يكون بدعاء واحد يقرأه الإنسان يحصل على خير الدنيا والآخرة. فلماذا نفوسنا في بعض الأحيان لا تقبل على الدعاء؟ هل من أكل الشبهات وأكل الحرام؟ هل من الغيبة، غيبة المؤمن؟ هل من امتلاء القلب بالحقد أو الحسد أو الغيرة على المؤمن إلى آخره؟ لماذا؟ إذن هذا أمر يستحق أن يتدبر وأن يتأمل فيه الإنسان. إذن المعنى الثاني بأنهم هم الدعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال. يعني المعنى أن في شأنهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت دعوة أبيهم إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، فكانوا هم المقصودون بالدعوة الحسنة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا دعوة أبي إبراهيم، وقال الإمام الباقر عليه السلام فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام، فإن النبي إبراهيم دعا الله في مواضع متعددة قد حكاها القرآن الكريم. منها راح نأخذ أمثلة في سورة البقرة آية 128، يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا رسول الله يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، الإمام الباقر يقول فنحن والله دعوة إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. شنو هذا معنى؟ معناه أن دعوة الجد وإن ابتعدت فإنها تؤثر في الذرية، فإنها تؤثر في الذرية. فكثير من الناس من يدعو إلى ذريته، وقد تكون هذه الذرية ستوجد مثلا بعد 100 سنة، هذه الدعوة إذا قبلها الله تبارك وتعالى واستجاب لها فإنها تتحقق في الذرية. أيضا فيما حكاه الله تعالى من دعائه في سورة إبراهيم الآية 37 بقوله تبارك وتعالى ربنا إني، على لسان إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. إذن أيضا فيما حكاه الله تبارك وتعالى على لسانه، لاحظ دعاء إبراهيم عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حيث استجاب الله دعاءه وأخبر عنه أيضا في آية أخرى ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن أئمة أهل البيت هم الدعوة الحسنى على هذا المعنى الأول أنهم أهل الدعوة الحسنى، أو على المعنى الثاني بمعنى الدعاء، ولعله يوجد عدة معاني لا نستطيع أن نصل إليها بفهمنا هذا القاصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الدعاء، وأن لا يفوتنا كثير من الأدعية، سواء كانت اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو التي في العمر مرة كدعاء العديلة كما وردت الروايات، ولو في العمر مرة لا آخر. هناك أدعية كثيرة قد تكون توفيقاتنا منحصرة باستجابة هذه الأدعية، لأن الإنسان بدون الدعاء وبدون التوجه إلى الله تبارك وتعالى هذا الإنسان لعله سيقع في مشاكل. وردت روايات كثيرة على أمة أهل البيت عليه السلام أنه إذا أراد الله أن يفرج كرب مؤمن وفقه للدعاء. يعني إذا الإنسان كان في مصيبة ورأى أن لا ملجأ له إلا الله، ثم بعدها أقبل على الدعاء وبدأ يدعو، فليعلم هذا المؤمن أن المصيبة قد سيفرجها الله تبارك وتعالى عنه حتما. أما إذا وقع في مصيبة وأجبره ولم يقبل على الدعاء فليعلم أن مصيبته ستطول. نستجير بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. لا زال الكلام في بيان الصغار الثبوتية الذاتية، وبينا في الدرس السابق صفة العلم أن الله تبارك وتعالى عالم، ثم بعدها شرعنا في صفة القدرة. اليوم إن شاء الله نريد إكمال هذه الصفة، وهي أن الله تبارك وتعالى قادر. فما هو معنى القدرة، وما هي الأدلة على أن الله تبارك وتعالى قادر وليس بعاجز؟ بينا في الدرس السابق أن القدرة عبارة عن كيفية قائمة بالذات، عبارة عن كيفية قائمة بالذات. باعتبار هذه الكيفية يصح أن تفعل الذات أو لا تفعل، يصح أن تفعل أو لا تفعل. بعبارة أخرى هي المكنة على الفعل والترك مع الاختيار، هي المكنة. أنت متمكن من أن تفعل ومتمكن من أن تترك، ومن غير جبر وغير قهر، وإنما باختيارك، بمحض اختيارك أنت تفعل وأنت تترك. إذن هي من صفات الفاعل المريد المختار، وليس من صفات الفاعل الموجب المضطر، مثل الشمس ومثل النار. فلا يصح أن نقول أن النار قادرة على الإحراق وأن الشمس قادرة على الإشراق، هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لأنها مجبرة، فاعل موجب، فاعل مضطر. ثم بعدها فرقنا بين الفاعل المختار وبين الفاعل الموجب، بينا أن القادر له إمكانية الفعل والترك معا، بينما هذا الشيء الأول، الفرق الأول أن الفاعل المختار له إمكانية الفعل والترك معا، بينما الفاعل الموجب ليس له هذا، فإما أن يفعل وإما أن يترك. الشمس مو كيف ما تشرق، النار ليس باختيارها إلا أن تحرق أو لا تحرق. واضح هذا المعنى؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، فعل القادر المختار مسبوق بالعلم، فعل القادر المختار مسبوق بالعلم. فالإنسان مثلا إذا أريد نأخذ على المحسوسات حتى يصير متعقل هذا المعنى، الإنسان عندما يفعل الشيء إذا كان باختيار أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعل، فهو مسبوق بالعلم. يعني مثلا واحد يريد يأخذ غيبة، نستجير بالله، فيأخذ أو لا يأخذ ببعض اختياره، هو ما مجبر. راح نبين إن شاء الله في عقيدتنا بالجبر والتوفيق شنو معنى الجبر وشنو معنى التوفيق. بمحض اختيارتي يأخذ غيبة ولا يأخذ غيبة، وهو يعلم عنده علم بهذا الأخذ، إذا مسبوق بالعلم وبإمكانه أن يؤخر أخذ غيبة. يعني اليوم من ساعة قبل دقائق مثلا يوجد شخص ما أقدر أخذ غيبة قدامه، ولكن عندما ينهض هذا الشخص يحلو إلي الجو ويزينه لي الشيطان فأستطيع أن أخذ غيبة. إذا هذا فعلي، إذا أنا هذا الذي يأخذ الغيبة، نستجير بالله، نعوذ بالله، نسأل الله أن يوفقنا أن لا
ألا نأكل لحم أخواننا. فإذا هو عنده علم بأخذ هذا الغيبة، عنده علم وهو قادر على أن يأخذ أو لا يأخذ، إذا فهو يصح أن يقال له قادر، هذا مثال محسوس. إذا هو فاعل مختار، فالقدرة من صفات الفاعل المختار، الفاعل المختار. والفاعل المختار فعله مسبوق بالعلم، فعله مسبوق بالعلم، بينما الفاعل الموجب أو المضطر فعله غير مسبوق بالعلم كالشمس وكالنار. الفرق الثالث، فعل القادر يجوز تأخره، بما أنه فاعل مختار باختياره، إذا الفعل يجوز تأخره، فهو بإمكانه أن يفعل الآن وبإمكانه أن يؤخر هذا الفعل إلى وقت لاحق، بينما الموجب فعله لا ينفك عنه كالشمس في إشراقها وكالنار في إحراقها، فلا يوجد انفكاك بين الشمس والإشراق أو انفكاك بين النار والإحراق. الذي نريد أن نصله هو أن صفة القدرة من صفات الفاعل المختار وليس من صفات الفاعل الموجب المضطر. الله تبارك وتعالى مريد وكاره ومختار، لا أحد يستطيع أن يقول أن الله موجب أو مضطر، فقطعا عندما نصفه بالقدرة فيصح أن نصفه بالقدرة. حتى هذا قد يأتي واحد يقول هاي دعوة، ما الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن الله تبارك وتعالى قادر؟ هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يخلق له شريك؟ هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العالم الفسيح الكبير في بيضة؟ هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يجعل المؤمنين والأولياء والصالحين في جهنم؟ شلون أسألها؟ إذا تقول يقدر شلون؟ إذا تقول لا يقدر، إذا أنت قد سلبت القدرة له ونسبت إليه العدل. إذن قبل الإجابة على هذه الأسئلة، الآن ما الدليل على أن الله قادر؟ الدليل الأول، وهذا دليل سيال يجري في كثير من الصفات، وهو دليل الفطرة، دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، توضيح ذلك الفطرة شنو أعرفها لك بالبداية؟ الفطرة غريزة معرفة الله والتوجه إليه. الفطرة غريزة معرفة الله والتوجه إليه، وهي التي أودعها الله تبارك وتعالى في كيان الإنسان، أودعها الله في خلقة الإنسان، في جبلة الإنسان الأولى، يعني هي من ذاتيات الإنسان، هي من ذاتيات الإنسان. أكو بحث هيك إن شاء الله، إذا الله سبحانه وتعالى وفقني وأتمنته إن شاء الله راح أطبعه، عنوانه الفطرة مسلك توحيدي ومنهج الحياة، والآن مكتوب لكنه بعض الإضافات إن شاء الله راح أضيفه، يعني راح تكون في عدة محاور، ما الفرق، ما المقصود بالإدراك الفطري، ما الفرق بين الإدراك الفطري والإدراك العقلي، ما الدليل على هذه الفطرة، هل ما هو أفضل الأدلة على وجود الله، على أثبات صفات الله إلى آخره. إذن الفطرة غريزة معرفة الله تبارك وتعالى والتوجه إليه، وأودعها الله تبارك وتعالى في كيان الإنسان. يشير إليها قوله تبارك وتعالى في سورة الشمس آية 8، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هناك إلهام، هناك إلهام، إذن هناك إشارة في هذه الآية الشريفة. بعد أمثل لك من السنة، مثلا من السنة الإمام الصادق عليه السلام سأله بحار ما الدليل على قدرة الله؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام لهذا البحار الذي يعمل في البحر: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قاط؟ الأمر كبير، بعد يوم طول على البحار. فقال البحار: بلى. قال الإمام الصادق عليه السلام: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ يعني كسرت بك هذه السفينة في وسط البحر بحيث بعد لا تقدر تسبح لأنه بحر، ولا أكو سفينة قريبة تستطيع وقادرة على أن تخلصك من ورطتك هذا؟ فقال: بلى. قال له الإمام الصادق: فهل تعلق قلبك بشيء؟ فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك هذه؟ فقال البحار: بلى. فقال عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. للأسف ما نقلها، لكنها موجودة هذه الرواية في أكثر كتب العقائدية وموجودة في البحار، لكن ما أتذكر. إذن محل الشاهد أن الفطرة موجودة في الإنسان، ولكن هذه الفطرة بسبب الذنوب والعيوب والآثار الوضعية وهب اليقين قل في نفوس وصدور الناس بسبب ارتكاب هذه الآثار، فحصلت حجب ظلمانية جعلت الفطرة تقل ويقل توهج الفطرة في نفس الإنسان. ولكن هذا الإنسان عندما يقع في مأزق تتوقد عنده الفطرة من جديد، فيحصل عنده توجه إلى الله تبارك وتعالى القادر على الإنجاء. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الفطرة، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من بدن، توضيح أكثر للفطرة، من بدن وروح، أودع في روح الإنسان قوى ونزعات، يحب ويكره، يتألم، معارف عليا وضعها في نفس كل إنسان، وضع فيه توجيهات ترشده كل إنسان، أحكي بشكل عام كل إنسان، توجيهات ترشده إلى ما يضره وينفعه. يعني كل إنسان إذا جيت هسه يعرف اللي يضره واللي يعرف بل الحيوانات العدموات يتعرف الذي يضره. هم شفتوا حيوان دخل في النار؟ هم شفتوا حيوان دخل في البحر وأغرق نفسه؟ إذن أكو غريزة موجودة في نفس كل مخلوق، هذه ترشده إلى ما ينفعه وما يضره في الحياة، بل أكثر من ذلك هي ترشده إلى ما يتم به نواقصه، يدري أنه عنده نقص في هذا الجانب فيلجئ إليه، يرفع حوائجه. إذن جميع هذه الأمور المودعة من قبل الله تبارك وتعالى في روح الإنسان هذه تسمى فطرة، هذه تسمى فطرة الله، أي خلقة الله. يعني خلقة الله، فطرة الله هي نوع من أعظم أنواع خلق الله تبارك، من أعظم أنواع خلق الله تبارك وتعالى، والتي من بها على جميع مخلوقاته. فهناك هداية تكوينية وهناك توجه عند جميع المخلوقات. إذن هذه الفطرة أولا مشتركة بين جميع الناس، لا فرق بين أسود وأبيض، كل إنسان موجود عند هذه الفطرة، هاي واحد. هذه الفطرة ثابتة في كل مكان وزمان، في كل مكان وكل زمان هي أيضا هذه الفطرة ثابتة. يعني مو قبل 10 سنوات الإنسان عنده فطرة، بعد 10 سنوات راحت من عند الفطرة إلا بسببه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هو الإنسان ارتكب ذنوب، هذه الذنوب تخمت صحيفته، سودت صحيفته، وبالتالي هذه الفطرة قلت فبدأ لا يدرك كثير من الأمور. أضافة إلى أن هذه الفطرة لا يطرأ عليها أي تغيير، هذه الفطرة لا يطرأ عليها أي تحول ولا أي تغيير، فكل الناس مشتركة. إذن هذه الفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان تدل على قدرة الله جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدل على قدرة الخالق جل وعلا. هذا هو الدليل الأول على إثبات قدرة الله تبارك وتعالى، وهو دليل الفطرة. الدليل الثاني النظام الكوني. صبحكم الله بخير. النظام الكوني، فيما سبق عرفنا أن المعلول، وجود المعلول يكشف، هذا الدليل مر علينا، وجود المعلول يكشف عن وجود العلة التي أوجدته، وأن الخصوصيات الموجودة في المعلول تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في العلة. الكون المحيط بنا الآن، الكون المحيط بنا على قوة هائلة، درجة هائلة من العظمة، من الاتساع، من التنظيم، من الضخامة، من القوة، هذا كله ماذا يكشف؟ هذا كله يكشف على أن الذي خلقه بأجل قدرة، يكشف على أن خالق الكون بأجل قدرة، لأنه لا يعقل أن الله يضع القدرة في الإنسان أو في الحيوان أو في هذا الكون ولا يكون متصفا بها. لماذا؟ لأنه سيكون فاقد الشيء، معطي الشيء، غير فاقد له، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. إذن هذا دليل النظام الكوني على أن الله تبارك وتعالى قادر بأجل قدرة. إذن الدليل الأول هو الفطرة، الدليل الثاني هو النظام الكوني. ما الدليل على القدرة من الكتاب والسنة المطهرة؟ وردت القدرة في آيات كثيرة، منها ذكرنا هذه الآية الشريفة في سورة الطلاق آية 12، يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في سورة الطلاق آية 12. هذا من الكتاب العزيز، أدلة كثيرة من الكتاب العزيز. من السنة المطهرة قول للإمام الصادق عليه السلام في التوحيد للصدوق، يقول الإمام: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. إذن هو نفس الإنسان الآن تدل على أن الله تبارك وتعالى قادر عليه. هذا الإنسان إذا تأمل في نفسه وتدبر في الأمور التي عنده يكتشف أن الله قادر عليه. إذا سلب منه شيء بسيط هذا الإنسان يصيبه العجز، يصيبه التعب إلى آخره من هذه الأمور. إذن الدليل عندما يتأمل الإنسان في نفسه، من عرف نفسه، أمير المؤمنين ماذا يقول؟ من عرف نفسه عرف ربه. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجك، الله يحفظكم. لا الله يحفظكم، أسأل الله أن يقضي حوائجكم مولانا، الله يحفظكم. إذن الآن نتكلم في بعض الأسئلة التي ترد حول القدرة. السؤال الأول: هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا العالم الكبير في البيضة الصغيرة من دون، هل يقدر الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا العالم الكبير في البيضة الصغيرة من دون أن يصغر العالم أو تكبر البيضة؟ يعني بعبارة أخرى، عندنا ظرف وعندنا مظروف، عندنا ظرف وعندنا مظروف. الظرف هو البيضة والمظروف هو هذا العالم الكبير، فهل يعقل أن يكون المضروب أكبر من الضرب؟ يعني أقرب لك المعلم مثال، هذا جامع الهند الآن ضرب، والموجودين فيه وكل موجود فيه هو مضروب، فالمضروب الضرب احتوى هذا المضروب، هل يعقل أن يكون المضروب اللي هو هذا الإنسان أكبر من الضرب ويدخل في الضرب من غير أن يتغير حجم الضرب، من غير أن يكبر الضرب أو لا؟ السؤال هذا، هل يقدر الله؟ إذا الكلام أين؟ هل يقدر الله؟ شفت، إذا نتعلق بقدرة الله، إذا تقول يقدر كيف يقدر؟ وإذا قلت لا يقدر، نسبت إليه العجز. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ الجواب أن البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه فيها، لأنه يستحيل بالذات، هذا احنا بيناه في دليل الإمكان، لا تتذكرون من المستحيلات أن يكون المضروب أكبر من الضرب، يستحيل بالذات أن يكون الضرب أصغر من المضروب، يستحيل بالذات أن يكون الضرب أصغر من المضروب، لا بد أن يكون الضرب أكبر لكي يدخل فيه المضروب. وقدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات، قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، إذن كل أمر لا يتصوره العقل أو الذهن ولا يكاد يوجد في الخارج فهذا ممتنع عقلا، إذن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، بل تتعلق بالممكنات. يعني بعبارة أخرى، هذا يصير شبهة عندي، القصور ليس في قدرة الله تبارك وتعالى، القصور في القادر، في المتعلق في المورد. يعني أقرب لك المعنى بمثال، مثلا الخياط الماهر، إذا وجد خياط ماهر يجيد الخياطة وذهب إليه شخص وقال له أريدك أن تخيط لي قميصا، ولكن تخيط لي قميصا من الأحجار، هل بإمكان هذا الخياط أن يخيط قميصا من الأحجار؟ إذن هل أن الخياط غير قادر؟ لا، الخطأ أو الخلل في المورد، في المتعلق، القصور في المتعلق، القصور يكون في المتعلق. الجواب أن القصور في المتعلق، لأن هذا لا يدل على أن هناك تقصير في قدرة الخياط. خياط بإمكانه أن يخيط، جيب له قماش يخيط، لكن يخيط لك قميص من الأحجار هذا أمر مستحيل. إذن القصور إنما جاء من قبل المتعلق، فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. مثال آخر، نعم، في المتعلق، في المورد، في وليس في الفاعل، الفاعل قادر، يعني الله تبارك وتعالى قادر، ولكن هذا المورد مستحيل، استحالة عقلية أن يكون هذا العالم الكبير والفسيح في بيضة صغيرة. أفضل أن نذهب إلى رسام، وهذا رسام ماهر بإمكانه أن يرسم كل شيء، ونطلب منه أن يرسم لنا صورة طاووس ولكن على سطح الماء، على سطح الماء، هذا الرسام هل نقول أنه غير قادر على الرسم؟ قل أنا رسام، أنا قادر على الرسم، ولكن المتعلق غير قابل لعملية الرسم، وإلا أنا بإمكاني أن أرسم لكم طاووس على أي ورقة تريدونها. هذا المعنى يبين لنا أن الله تبارك وتعالى قادر بأجل قدرة على أن يدخل الكبير في الصغير بحيث يلطف الكبير ويعظم الصغير. يلطف الكبير ويعظم الصغير. ورد في الرواية أن إبليس لعنه الله قال للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال له: أيقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة؟ لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة. فقال عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: ويلك. فخاطب إبليس قال له: ويلك، إن الله تعالى لا يوصف بعجز، إن الله تعالى لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ قادر الله تبارك وتعالى قطعا. ولكن هذا المورد يعتبر من المستحيلات العقلية. سؤال آخر: هل الله قادر على تعذيب المؤمن في النار بحجة، وهذا قول بعض الفرق، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ يعني يقولون أن الله بإمكانه يوم القيامة، هيك هم تصورهم بعد، إذا ما عجب الوضع يجعل جميع الأنبياء والأولياء في النار، ويجعل أبو سفيان وزمرته والطواغيت في الجنة، ويتعقلون هذا المعنى ويتأملونه من هذا الشيء، يعني يجعل صنمي قريش أبو بكر وعمر في الجنة الذين مزق الإسلام. أكو حديث لرسول الله: ولوا أفضلكم، هيك مضمونة أنه ولوا أفضلكم. المنحرفون ماذا يقولون؟ يقولون أن أبو بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله، ويستدلون أن الناس قد أجمعت على أبي بكر. أولا ما كانوا يجمع على أبي بكر، بني هاشم لم يبايعوا، سعد بن عبادة وموقف معروف، الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لأن ما كانوا يجمع. أضافة لذلك أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله، هذه مردودة بقوله هو من فمك أدينك، يصعد المنبر يقول: وليتكم ولست بخيركم وفيكم علي. إذن هو يقول: أنا لست بخير. ثم بعدها يصعد المنبر في جمعة أخرى ويقول: إن لي شيطانا يعتريني، هو شيطان وعنده شيطان، فشلون ما يتمزق الإسلام؟ إن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني مغضبا فاحذروني. يقولون أن رسول الله لم يستخلف أحدا، ولكننا نجد أن أبا بكر قد استخلف عمر. عمر يصعد المنبر بعد موت أبي بكر ويقول ويمدح أبي بكر مدح خطبة سياسية، ويقول: وددت أن أكون شعرة في صدري أبي بكر. حتى ليش في صدره ما ندري، يعني واحد يقول لم يقل مثلا عمر لم يقل وددت أن أكون شعرة في فرجي أبي بكر، هذا صدر أشرف من الفرج، ولكن لم يقل وددت أن أكون شعرة في رأس أبي بكر، الرأس أشرف من الصدر. المفروض بعمر أن يقول: وددت أن أكون شعرة في شارب أبي بكر مثلا، وهناك أشرفية. ثم بعد جمعة واحدة أيضا يرتقي المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتقي المنبر هذا القدر عمر، ويقول أن بيعة أبي بكر كانت فلتة. تقولون شنو فلتة؟ يعني فجأة هيك خطأ صار بدون تدبر، وقى الله المسلمين شرع، فمن عاد إليها فاقتلوه، يشرع القتل. يعني شقد ما يعود يطالبون للمسلمين 1000 2000 اقتلوه. بعد فلتة من فلتات الجاهلية. إذن هذا التناقض العجيب، يعني تراه بينما هو يريد أن يكون شعرة في صدر أبي بكر، تراه بعد جمعة واحدة يصعد المنبر يريد يقول: اقتلوا كل من يبايع مثل أبي بكر. ثم بعدها يجعل الأمر في ستة يزعم أن هؤلاء الستة هم من أهل الجنة من المبشرين بالجنة. وماذا يقول؟ يقول إذا خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين، وإذا خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن ابن عوف. هسه عبد الرحمن ابن عوف شيء معصوم زين، هذا القتل من أين جاء به؟ عجيب يعني عجيب، فالأمور عجيبة غريبة. يغضب بنت رسول الله، وبنت رسول الله غضبها غضب الله تبارك وتعالى. إذن هذا تمزيق للإسلام. ويل لأبي بكر من الله، ويل لعمر من الله، ويل لأبي بكر من الله، ويل لعمر من الله. إذن يأتي السؤال، هل الله قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ الجواب إنه ما تقدم من الأدلة يعلم أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء ممكن بالذات. وعلى ذلك فالله تبارك وتعالى مع قدرته فإنه لا يفعل، فإنه لا يفعل، لا يدخل المؤمنين في النار، بل المؤمنين في جنة عدن عند مليك مقتدر. لا، لماذا لا يفعله؟ لأنه مخالف للحكمة، لأن هذا الأمر مخالف للحكمة الإلهية. والله تبارك وتعالى حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. يأتي سؤال آخر، هل يقدر الله أن يوجد شيئا لا يقدر على إبنائه؟ هل يقدر الله أن يوجد شيء من الأشياء لا يقدر على إبنائه؟ يوجده ولا يقدر على إبنائه؟ هل يقدر الله أن يوجد شريك له؟ هذه أسئلة سنجيب عليها إن شاء الله في مباحث الباب الحادي عشر. هنا التفاتة لماذا سمي، ونختم الدرس، لماذا سمي الباب الحادي عشر بالباب الحادي عشر؟ مصباح المتهجد، هذا كتاب للشيخ أبو جعفر الطوسي قدست نفسه الزكية. مصباح المتهجد هذا كتاب في العبادات والأدعية، كتاب في العبادات والأدعية. العلامة الحلي قدس سره الشريف، العلامة الحلي اختصر كتاب مصباح المتهجد، اختصره على 10 أبواب، وألف منه 10 أبواب، سمى المختصر مات منهاج الصلاح في مختصر المصباح، منهاج الصلاح في مختصر المصباح على 10 أبواب. هذا الكتاب بهذه الأبواب العشرة كان في فن العبادات والأدعية، فهنا احتيج إلى معرفة المدعو والمعبود من هو. فألف العلامة الحلي قدس سره الشريف بابا آخر سماه الباب الحادي عشر، إضافة للأبواب العشرة الباب الحادي عشر، وكان في معرفة الله تبارك وتعالى ويبحث في أصول الدين. إن شاء الله كثير من الأبحاث سنتطرق إليها في الباب الحادي عشر. في الدرس القادم إن شاء الله سنسلط الضوء على صفة ثبوتية إضافية فعلية لله، وهي الحكمة، وهي الحكمة، مع الملاحظة أنه لم نتوسع في صفات الله ثبوتية، ولا صفات الله ثبوتية كثيرة، لكن إحنا أخذنا مثال منها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على واحد يسكن دعوة.